الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، ما زال الكلام في عرض الكتب الرجالية، فكان كلامنا عن الكتب الرجالية التي ما قبل الشيخ الطوسي والنجاشي إليهما، فكانت تلك الكتب. بعد ذلك أيضا جاءتنا كتب أخرى، ولكنها متأخرة نوعا ما عن ذلك العصر. يعني كان الشيخ الطوسي توفي سنة 460، ولكن بالنسبة إلى هؤلاء تأخروا عنه، يعني جاءوا بعد ذلك. فهناك مجموعة من العلماء، طبعا هؤلاء المتأخرون، في هناك بحث أنه هل يؤخذ بتوثيقاتهم وتصنيفاتهم أو لا يؤخذ، باعتبار أن الأصول السابقة التي ذكرناها تلك كانت قريبة من عصر من العصور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقريبة من الرواة ومن المعاشرين للرواة، فكان هناك بحث في أنه تلك تقبل. وأما مثلا رجال العلامة أو رجال ابن داود أو غيرهم من المؤلفين، فهل تقبل توثيقاتهم وتضعيفاتهم وهم متأخرون أو لا تقبل؟ هنا بحثوا، فكأنه الأكثرية يقولون لا تقبل، ولكن نحن أشرنا إلى أن هناك طريقان أو عدة طرق للأخذ بالتوثيق. فإذا قلنا بأنه من باب خبر حجية خبر الثقة، فيأتي الكلام الإشكال. نحن ذكرنا أنه الكتب السابقة فيها إشكال من هذه الجهة، فضلا عن الكتب المتأخرة. وإن قلنا أنه من باب حجية خبر يعني باب حجية خبر الواحد، فيرد الإشكال في الاثنين. إن قلنا من باب أهل الخبرة، فأيضا يرد الإشكال في الاثنين، يعني لا فرق بين العلامة وابن داود وبين الشيخ والنجاشي، كلهم أهل خبرة إذا قبلنا بكلام أهل الخبرة، بل قد نقبل حتى بالمتأخرين كالمامقاني وغيره، يفترض أنهم من أهل الخبرة والخوئي مثلا أو غيره، فنأخذ منهم إذا كان من باب أهل الخبرة. وإذا كان من باب جمع القرائن، فالجميع أيضا كلهم يعتبروا متساوون، غاية ما هناك يرجع ذلك إلى حصول الإطمئنان في كل راو بعينه، يعني يلاحظ الإطمئنان من خلال جمع القرائن عن كل راوي من المتأخرين والمتقدمين، وينظر في أقوالهم واستشهاداتهم حتى يحصل إطمئنان بوثاقته أو عدم وثاقته. بل قلنا أنه بالإمكان أيضا إضافة إلى غير أقوال الرجالين أن تدرس نفس نصوص الشخص واختياراته، الروايات التي يذكرها في أي باب في أي جهة، دقته في نقل الأحاديث في نقل الروايات، فيمكن أن تدرس حالته كاملة من خلال رواياته أيضا، وتصل إلى أنه هل هو ثقة أو ليس بثقة، بل هو على أي مستوى من الوثاقة ومن المعرفة. المهم أن هنا أيضا أربعة كتب. الكتاب الأول هو فهرس الشيخ منتجب الدين، وهذا الفهرس تأليف الحافظ علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين أخي الشيخ الصدوق قدس سره بن علي والد الصدوق، يقول عنه صاحب رياض العلماء: كان بحرا لا ينزف، شيخ الأصحاب، صاحب كتاب الفهرس. يروي عن الشيخ الطبرسي المتوفي عام 548 وأبي الفتوح الرازي، وعن جمع كثير من علماء العامة والخاصة. ويروي عن الشيخ الطوسي بواسطة عمه الشيخ بابويه بن سعد عن الشيخ الطوسي. فإذا هذا المؤلف ألف كتابه، كتاب الفهرس، فهرس منتجب الدين، وكان قصده من تأليفه إضافة ما بعد، إضافة العلماء الذين بعد الشيخ، لأنه من وفاة الشيخ إلى مجيء الشيخ منتجب الدين هؤلاء ما زالت الكتب تروى، وما زال هناك أسناد، فالمفروض أن تستمر هذه الأسناد، وما زال هناك مصنفات جديدة وكتب جديدة. فهو كتب كتابه حتى يسد هذه الفترة، فيذكر فيها المؤلفين ومؤلفاتهم حسب الفرض. طبعا هو ذكر هذا، يعني أتى بالأشخاص عرفهم، ولكنه كما يذكرون لم يذكر مصنفات كثيرة ولم يذكر مؤلفات كثيرة. صاحب أو الشيخ منتجب الدين ينقل عن كتابه ابن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان، ويعبر عنه برجال الشيعة، فكان ينقل عن هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني: معالم العلماء في فهرس كتب الشيعة وأسماء المصنفين، وهو تأليف الحافظ الشهير محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني، المولود عام 488 والمتوفى عام 588، يعني أخذ له 100 سنة بالتمام والكمال. فيذكره الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل، محمد بن علي، قال صلاح الدين الصفدي: محمد بن علي بن شهر أشوب أبو جعفر السروي المازندراني رشيد الدين الشيعي، أحد شيوخ الشيعة، حفظ القرآن وله 8 سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة، كان يرحل إليه من البلاد، ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحو، ذكره ابن أبي طيف في تاريخه وأثنى عليه ثناء بليغا، وكان الفيروز آبادي في كتاب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، وزاد وكذلك الفيروز آبادي ذكره يعني، وزاد أنه كان واسع العلم كثير العبادة دائم الوضوء، وعاش 100 سنة إلا 8 أشهر، ومات 588. المهم أن له كتاب فهرس أكمل به، يعني يقال بأنه كتابه أكمل به فهرس الشيخ، يعني كفهرس الشيخ تماما، ذكر المصنفين وذكر المصنفات وذكر أسناد المصنفات أو أسناده إلى المصنفات وطرقه إلى المصنفات. فهذا أيضا كتاب رجالي، يعتبر من الكتب متوسطة القدم، ليست قديم. عندنا كتاب ثالث وهو رجال ابن داود، وهو تأليف تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، المولود سنة 647 والمتوفى سنة أو بعد سنة 707، تتلمذ على يد السيد جمال الدين أحمد بن طاووس، المتوفى سنة 673. قرأ عليه أكثر كتاب البشرى والملاذ، حتى قال: وأكثر فوائد هذا الكتاب من إشاراته وتحقيقاته، رباني وعلمني وأحسن إلي. زين، فهذا ابن داود. رجاله طبعا صار فيه ميزة جديدة على كتب الرجال. كتب الرجال ما كانت مرتبة على حروف المعجم، بحيث الحرف الأول ثم الحرف الثاني ثم الحرف الثالث، كلها مرتبة. هو أول من رتب بهذه الكيفية، ولاحظ أسماء الأسماء، أسماء الآباء، أسماء الأجداد، كلها رتبها على حروف المعجم. يذكر جميع ما وصل إليه من كتب الرجال، يعني كل شيء عن شخص وصله في كتب الرجال التي عنده كان يذكرها. فنلاحظ أن عنده فهرس الشيخ والنجاشي، رجال الكشي، رجال أو ابن الغضائري، ابن الغضائري البرقي العقيقي، ابن عقد الفضل، ابن شاذان. فهي تقريبا 8 كتب من كتب الرجالية كانت عنده، وكان ينقل منها، وكان يذكر من ينقل عنه العبارة، ينقلها نفسها عنهم، فيذكر هذه عن فلان وهذه عن فلان. قسمه إلى قسمين. القسم الأول ذكر ما فيه أدنى مدح، والقسم الثاني ما فيه أدنى ذم. فيلاحظ الذم ويلاحظ المدح. طبعا ما فيه أدنى مدح يذكره حتى لو فيه ذم، لأنه إذا فيه ذم يذكره مرة ثانية في قسم المذمومين. فقد يكون من الثقات ولكنه ورد فيه ذم مثلا، أو قول مثل هشام بن الحكم أو بريد العجلي أو غيره، فهو يذكره في المكانين، في القسم الأول باعتبار ممدوح، وفي القسم الثاني باعتبار مذموم. يظهر منه من صاحب يعني ابن داود أنه يعمل بالحديث الصحيح والحسن والمهمل، يعني الشخص الذي لم يذكر بتوثيق ولا جرح، ولكنهم ما عبروا عنه في كتب الرجال بأنه مجهول. يعتبر كلمة مجهول تعتبر هذه قدح. فالمجهولين اللي منصوص على أنه مجهول يذكره في القسم الثاني، اللي ما مذكور أنه مجهول وإنما ذكروه ولم يتكلموا عنه يخليه في الجزء الأول. طبعا هذا ابن داود. العلامة قدس الله سره أيضا له رجاله، رجال العلامة. والعلامة الحلي المولود عام 648 والمتوفي عام 726. طبعا هو معروف من أشهر من أن يذكر. زين، العلامة ما ينص على أن مثلا هذا الجزء مكتوب أو هذه القطعة مكتوبة من الكتاب الفلاني أو من الكتاب الفلاني أو من غيره. اللي ينقله العلامة من رجال الكشي أو الشيخ أو فهرس النجاشي، هذه الثلاثة ينقلها بعباراته ولا يذكر المصدر. وإذا من كتب غير هالكتب الثلاثة، يعني خلينا أصول خلاص، وإذا من غير هالكتب الثلاثة فيذكر المصدر من أين أخذه. طبعا بالنسبة إلى العلامة قسمه قسمين. الخلاصة، قسم من يعمل بروايته، والقسم الثاني من لا يعمل بروايته. فإذا يذكر في الأول الممدوح باعتبار أنه يعمل بروايته، قد يكون فاسد المذهب معمول بروايته يذكره في القسم الأول، وقد يكون لا في القسم الثاني حتى لو كان إله موثق ولكنه هو لا يعمل بروايته فيخليه في القسم الثاني، لأن المدار عنده على العمل بالرواية. هنا ذكر فرق بين المجهول وبين المهمل. المجهول هو الذي ذكروه بأنه مجهول، المهمل هو الذي لم يذكروه بشيء، هذا المصطلح القديم. بعدين عبر عن المجهول كما هو في رجال المامقاني، يعبر عن المجهول بكل المهمل والمجهول كلهم يسميهم مجاهيل. طبعا يظهر أنه يقصد مجهول عنده، يعني بحسب أراد يعني القرائن التي جمعها لم توصله إلى الإطمئنان إلى معرفته والإطمئنان بوثاقته أو ضعفه، فيعتبر مجهول عنده، هو لا يعرف أنه ثقة أو ليس بثقة، لا أنه مجهول من المصطلح الرجالي أن هذا الشخص مجهول. ولذلك المهمل والمجهول وكلهم قال عنهم بأنهم مجاهيل باعتبار أنهم مجهولين عنده. هذه الجوامع أو هذه كتب الرجال اللي في زمن وسط صايرة قريبة من عهد الشيخ الطوسي قدس الله سره، عندنا كتب رجال متأخرة من القرن العاشر وانت جاي، من ضمنها مجمع الرجال للقهبائي وهو من تلاميذ المقدس الأردبيلي، هو المولى عبد الله التستري والشيخ البهائي. فهذا سوى هذا الكتب القديمة الموجودة اللي هي الأصول الأساسية رجال النجاشي ورجال الطوسي والكشي وابن الغضائري وإلى آخره، خلاها كلها في كتاب واحد، بدل ما تروح تقرأ 5 كتب حد عن الرجل، يجيب لك الرجل ويجيب لك أقوالهم، أقوال الكتب الخمسة الأولى يجيبهم فيه كلهم يذكرهم. فعلى هذا ما تحتاج يعني تراجع أكثر من كتاب. الآن بعد السيد الخوئي في الفترة الأخيرة نقل مو بس الخمسة، نقل جميع تقريبا الخمسة مع ابن داود والعلامة وإلى آخره، والمامقاني قد يذكره إلى آخره، يعني ينقل مجموعة كبيرة من الآراء. فهذا كان بداية المجامع، يعني أنه كتاب يجمع جميع الكتب السابقة، وإن كان نقدر نقول ابن داود والعلامة هم نفس الشيء، كان خصوصا ابن داود كان عنده 8 كتب كلها يذكر ما قيل فيها، إلا أن هذا كأنه بس ينقل عباراتهم، يعني كأنه كتاب مجرد جامع للكتب السابقة. ابن داود لا، يعني صاحب رأي. الكتاب الثاني من المجامع المتأخرة هو منهج المقال، تأليف سيد الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي، فهذا إلى 3 كتب في الرجال الفوائد. الكبير منهج المقال، والوسيط والذي ربما يسمى تلخيص المقال أو تلخيص الأقوال، والصغير المذكور الموصوم بالوجيز، هذه 3 كتب رجالية جامعة، يعني تجمع ما ذكر من الكتب السابقة. جامع الرواة وهو تقريبا أهم الكتب المتأخرة، لأنه على صغر حجمه، هو 3 مجلدات صغيرة حسب المطبوع، إلا أنه من الكتب الكبيرة في معناها، لأنه فعلا جمع قرائن للتعريف بالمجهولين، يعني كثير من الأشخاص تتبع الرواد في الكتب الرجالية وذكر كل شخص يروي عن من ومن الذي يروي عنه. أصل الفكرة جامع الرواد جابها، بعدين الشيخ السيد الخوئي توسع فيها بشكل كامل، يعني هذا جاب في كل شخص جاب نماذج روى عن من ومن يروي عنه حتى يعرف، حتى تعرف طبقته. السيد الخوئي توسع بحيث أنه ذكر كل من روى عنه وكل من كل الرواة عنه وكل من روى هو عنه، فوسع القضية. إضافة إلى هذا يعني اكتشف طريقة هو يعتبرها صحيحة في تعريف بالأشخاص، تعريف بالأسانيد. المهم أنه عمل جبار يعني في تتبع الأسانيد، في تتبع الأشخاص، في معرفة طبقاتهم، في تحديد طبقاتهم، في تعريفهم هذا منه وهذا منه، في تمييز المشتركات، وما زال يعتبر من الكتب العظيمة يعني في علم الرجال. الكتاب الرابع نقد الرجال للتفريشي، وهو من تلامذة، ألفه عام 1015، ومن تلاميذ المولى عبد الله التستري. قال في مقدمته: أردت أن أكتب كتابا يشتمل على جميع أسماء الرجال من الممدوحين والمذمومين والمهملين، يخلو من تكرار وغلط، ينطوي على حسن الترتيب، يحتوي على جميع أقوال القوم قدس الله أرواحهم من المدح والذم، إلا شاذا شديد الشذوذ. فهذا أيضا كتاب. خامس: منتهى المقال في أحوال الرجال، وهو مسمى برجال أبي علي الحائري، تأليف الشيخ أبي علي محمد بن إسماعيل الحائري، المولود عام 1159 والمتوفى عام 1215 أو 16 في النجف الأشراف. فهذه أيضا مجموعة كتب تعتبر كتب خمسة ما بين القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر. طبعا هذه الكتب كثير منها تعتمد على القرائن، بالإضافة إلى نقل الأقوال العلماء السابقين، بعض منها يعتمد على القرائن في توثيق الرجال وتضعيف. أيضا عندنا كتب متأخرة، يعني هذا قاموس الرجال كان موجود إلى قبل كم سنة، تنقيح المقال طبعا، وأبو الشيخ محي الدين ما مقال، وبهجة الآمال توفي 1327. هاي كتب قريبة في العصر الحديث تعتبر. بهجة الآمال تأليف العلامة الحاج الشيخ علي بن عبد الله محمد بن محب الله بن محمد جعفر العلياري التبريزي، المولود عام 1236 والمتوفى عام 1327، خمسة مجلدات كبار، وهو شرح لمنظومة زبدة المقال في معرفة الرجال، تأليف السيد حسين البروجردي. هو طبعا كملها بعدين، كمل المنظومة نظما وشرح التكملة أيضا. تنقيح المقال في معرفة علم الرجال اللي هو للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني، متوفى عام 1351، في ثلاثة أجزاء كبار، هذا الموجود، ويعتبر طبعا من أكبر الكتب الرجالية في التاريخ الشيعي. وأيضا طريقة كانت طريقة جمع القرائن في كل راوي توثيقه، ويعتبر من أجمع الكتب، ومع ذلك يعني ألف في فترة وجيزة جدا بالنسبة، يعني جامع الرواة ثلاثة مجلدات صغار، يعتبر جزء من التنقيح بسيط، أخذ فيه 20 سنة. والتنقيح على ضخامته وعلى تحقيقات، يعني كل تحقيق من أوله إلى آخره، ومع ذلك كتبه في 3 سنوات. وكان طبعا فيه مبين أن كان فيه توفيق خاص، فقد كان كما أظن مذكور في نفس الكتاب أنه أكثر ما يفتح إذا فتح كتاب على الصفحة التي يريدها مباشرة، وإلى آخر يعني التوفيقات الخاصة. وقيل بأنه أيضا بأمر الإمام الحجة. فالشاهد أنه يعني كتاب يعتبر من أفضل الكتب وأجمع هذه الكتب، أخذ عليه هذا اللي ذكرناه أنه المجهول عبر عن المهملين بالمجاهيل، فيعتبر خلط بين المهمل والمجهول، إلا أنه فسر بأن المقصود أنه مجهول عنده، يعني هو لم يصل فيه إلى نتيجة، لا أنه مجهول عند في علم الرجال. القضية زين، هذا بالنسبة إلى رجال تنقيح المقال للمامقاني. الكتاب الثالث هو قاموس الرجال. قاموس الرجال هذا أيضا كان موجود إلى فترة وجيزة، يعني مو من زمان توفي. فهذا كاتبنا تعليق على ومناقشة لرجال المامقاني، يعني لما صار تحت إيد رجال المامقاني بدأ يناقشه، فكتب تعليقات على رجال المامقاني. طبعا صارت تعليقات كبيرة، هو رجال المامقاني كبير، فهالمجموع من الحواشي لما يحشي على الرجال الموجودين كلهم صار تعليق كبير جدا، فألف صار كتاب، يعني بعدين رتب على شكل كتاب. إلا أن المؤلف يعني كأنه كان مخلينا تعليقه، فما كان مشكلنا على شكل كتاب، لذلك ما كان يقطع النص، يعني عدة صفحات مثلا كلها بعنوان واحد، ما يعنون النصوص وإلى آخره، يعني مجموعة. مثلا ما كان يذكر المصادر، هناك مصادر كثيرة ينقل نقولات وما تعرف من وين أخذها، وطبعا هذه تعتبر صعبة. يعني إنما الآن بالإمكان أن مثل هذا الكتاب، ولعله يعني وصل صار الله أعلم، بالإمكان إرجاع يعني تحقيق الكتاب وإرجاع المصادر، ذكر المصادر في أماكنها، فهذه الهنات والعلات يعني الموجودة فيه دي كلها قضايا فنية، الرجل ما هو متخصص في الطباعة وتقطيع النص، فيبغى إلى متخصصين في هذا المجال، لكن بالنسبة لعلم الرجال هو رجل عالم ومتخصص فيه. هذه الكتب السابقة. يجينا الآن طريقة جديدة، تطور واضح في علم الرجال، قلنا أنه بدأ من صاحب جامع الرواة. صاحب جامع الرواة أخذ 20 سنة في 3 مجلدات، لكن سوى نقلة أصلا، اللي بعده كلهم استفادوا من هذه النقلة، من ضمنهم حتى صاحب يعني كل اللي بعده استفادوا، ولعله نقدر نعتبره كأساس لمثل السيد الخوئي والبروجر وغيره من كتب الرجال المتأخرة. فلذلك سيأتي الكلام في ما هو التطوير وكيف صار هناك نقلة في علم الرجال عند الشيعة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.